بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن طرق معاداة الشيطان للإنسان، خاصة إذا كان العبد صالحا تقيا مقبلا على الله عز وجل، أن يسلط عليه بعض أعوانه الخبثاء. ومن هؤلاء الأعوان الخبثاء؟ والعياذ بالله، أن يسلط عليه بعض جنوده ممن يتعاطون مسائل السحر والكهانة والشعوذة، والعياذ بالله. أيها الأحبة الأفاضل، لا شك ولا ريب أن تأثير هذا السحر على الإنسان أمر حق وصدق، فالسحر له حقيقة، والله عز وجل ذكره في كتابه العظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من مثل هذه المسألة. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا العدو الذي قد يتهدده ويتربص به في أوقات الغفلة. قد يقول بعضهم: وكيف ننتبه أو نتصدى لكيد السحرة الأشرار، خاصة في ظن بعض الناس أن هؤلاء السحرة لا يمكن أن يدفع الإنسان كيدهم عن نفسه. يعني تصور بعض الناس أن هؤلاء السحرة لهم الغلبة، بحيث أنه لا يمكن أبدا أن ندفع أو نحصن أنفسنا من شرورهم، وهذا لا شك ولا ريب من نقص تعظيم الله عز وجل في القلب. فالله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن الطريقة الأولى للتصدي لكيد السحرة الأشرار، والعياذ بالله، أن تعتمد وأن تتوكل على القوي الحميد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يدافع عن عباده المؤمنين، فإذا استعان العبد بالله أعانه الله ولطف الله عز وجل به. لذلك أيها الإخوة الكرام، لو قيل لك مثلا إن فلان الساحر قد جاء إلى هذا المجلس، طبعا أنت لا تذهب إلى زيارته، ولكن لو افترضنا أنك ابتليت برؤية هذا الإنسان المعادي لله عز وجل، هل يكون في قلبك خوف منه؟ لا، بل توكل على الله واعقد النية الجازمة أن الله عز وجل إذا توكل عليه العبد بصدق وحق دفع عنه شر هؤلاء. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، جاء عن بعض الصحابة أنه قال: تحدرت الشياطين من الأودية والشعب يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلهم اجتمعوا، كلمتهم كانت واحدة: يريدون إيذاء سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وكان مع هؤلاء الشياطين شيطان خبيث معه شعلة من نار. ماذا يريد أن يصنع بها؟ يريد أن يضعها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الاستعاذات، الاستعاذات بالله سبحانه وتعالى، فدفع الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم شر هؤلاء الشياطين الذين تواطؤوا واتفقوا واتحدوا لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ بمثلهن متعوذ. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يعني الإنسان يعتقد أن الله عز وجل هو القوي وهو الحفيظ وهو الحافظ وهو فعال لما يريد، فيصرف عن عبده أذية هؤلاء. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، السبب الثاني: احرص على أن تأتي بالطاعات والفرائض والمستحبات. بعض الناس أيها الأحبة الكرام في باب الفرائض بالكاد يؤديها كما أمر الله. يعني بعض الناس قد يشتكي من أذية الجن والشياطين له، لو سألته: يا فلان، هل تصلي الصلوات جماعة في المسجد؟ والله بعضهم لا يصليها جماعة في المسجد، وبعضهم يؤخر الصلاة المفروضة متعمدا عن وقتها. قل لي بربك كيف تحفظ من شر هؤلاء؟ ألم يقل ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. فكذلك المسلم يتقرب إلى الله، والله عز وجل وعدنا بوعد حق وصدق: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الأمر الثالث أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن ينتبه من بعض أعمال هؤلاء السحر. يعني بعض الناس والعياذ بالله قد يتعاطى أو يتعامل مع بعض الألعاب والعياذ بالله، وتكون هذه الألعاب في أصلها ألعاب سحرية. بعض الناس يحضر إلى بيته بعض كتب الشعوذة والدجل وتعليم السحر، هذا موجود أيها الأحبة الأفاضل. وبعضهم يقول هذا من باب يعني الاطلاع والطرفة، وأنظر ما الذي يقول إليه الأمر. أترك مثل هذه الأشياء، فإن السحر لا يقوم إلا على قاعدة الإشراك بالله عز وجل. أخرج هذه الأمور، هذه القاذورات، هذه الأمور المؤذية، أخرجها من منزلك وابتعد عنها. وهذه الكتب تتلف وتحرق التي فيها إشراك بالله عز وجل، وفيها هذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذه المسائل الشركية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأذكر أن أحدهم اتصل علي وقال بأن بعض قريباته كانت تفعل مثل هذه الأشياء بدافع الطرفة، بدافع يعني تجربة الشيء الجديد. قال: فتسلطت عليها الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يعني يتقحم أشياء وكأنه يريد أن يتعرض إلى البلاء وهو ليس من أهل الصبر والاحتساب. فلذلك بارك الله فيكم، هذه أمور لا بد على الإنسان أن ينتبه لها، لا تقدم تجاه هذه الأشياء، واحذر من ذلك حذرا شديدا. ثم أيضا لا تصدق أمثال هؤلاء ولو تكلموا بكلام فيه شيء من الحق. من عرف بأنه يدعي معرفة علم الغيب لا تصدقه، بل إذا استطعت أن تضع أصابعك في أذنك كي لا تسمع حرفا من كلامي فافعل. يعني دائما هذا الأمر يظهر مع بداية العام الميلادي، يخرج بعض القنوات بعض هؤلاء الدجالين، فيأتي بعضهم فيقول سيقع في هذه السنة كذا وكذا وكذا، وبعضهم يذكر أسماء وبعضهم يذكر أمور، وقد يقع شيء كبير أو كثير مما ذكره هذا الكاهن الخبيث. فلذلك انتبه رعاك الله، ولا تصغي ولا تسمع إلى أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء يتلقفون هذه الأشياء من مسترق السمع، ومسترق السمع قد يسمع شيئا من الحق فيضيف إليه الكذب الكثير. فلذلك على الإنسان أن يحصن نفسه ويتوجه إلى ربه، وأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من هؤلاء الناس حذرا عظيما، وأن يعلق قلبه بالله. ثم أنبه على آخر نقطة أيها الأحبة الأفاضل، إذا لاحظ الإنسان في بيته، على أسرته، في بعض أرحامه شيئا غريبا غير طبيعي، فما الذي عليه أن يصنع؟ عليه طبعا أن يتوب إلى الله عز وجل، ويذكر هؤلاء بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إذا استطاع يفتش في الغرفة أو في المنزل عن بعض الأشياء إذا كانت الأمور تسير بشكل غير طبيعي، ليست عبارة عن توهمات وإنما أشياء غير طبيعية، فإن بعض هؤلاء يبلغ بهم الشر مبلغا عظيما. وقد أطلعني بعض الإخوة على بعض الأعمال السحرية التي عثروا عليها شيء يقطع القلب. قال لي أحدهم بأن يعني امرأة وقع بينها وبين زوجها خصومة وغير ذلك، فلما قرأوا وبحثوا، ويعني بالإضافة للبحث عمدوا إلى الرقية الشرعية، قالوا وجدوا بأن صورة المرأة قد وضعت على صورة الرجل وجها لوجه،
وثقبت العيون وعقد عليها ببعض الشعر، نسأل الله العفو والعافية. على فرض أنك رأيت مثل هذه الأشياء، ماذا تصنع؟ أولا توكل على الله، فإن بعض الناس يختبر في هذا الموقف، واضح بارك الله فيكم، يختبر ولا يثبت. أولا توكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن الله هو القوي الحفيظ، ولا تخف من هذه الأشياء. ثم بعد ذلك أتلف هذه الأشياء إن كانت معقودة مربوطة، فك وافتح هذه العقد وأتلفها وأحرقها، وأثناء الحرق إذا قرأت شيئا من القرآن فالحافظ هو الله جل جلاله. خاصة من قرأ آية الكرسي بصدق ويقين أذهب الله عنه كيد الشياطين. قال لي مرة أحدهم وقد كان في فترة من فترات عمره يتعاطى السحر والعياذ بالله، ثم نحسبه والله حسيبه قد تاب توبة صادقة وبدأ في تعليم الناس التوحيد، قال أريد أن أكفر عما مضى من ذنوبي، نسأل الله العفو والعافية. يعني قال بأنه كان بالاستعانة مع بعض الجن والشياطين يلعب بالسيف. ما معنى يلعب بالسيف؟ يأتي بالسيف والشياطين يعينونه فيطعن نفسه فلا يصاب بأذى أمام الناس، لا يصاب بشيء. قال فدخل شاب فقرأ آية الكرسي، قال فولت الشياطين هاربة، فبدل أن تدافع عنه لما أراد أن يطعن نفسه طعن نفسه طعنة كاد أن يهلك بها. فلذلك الإنسان يحصن نفسه ويستعين بالله عز وجل ويقبل على الله، وما تسلطت علينا أو وما وقع علينا أي بلاء إلا بسبب تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله، ونحن أهل التقصير وأهل التفريط. لذلك كان بعض السلف إذا أصيب بشوكة في أصبعه ماذا يقول؟ هذا بذنبي وما ظلمني ربي. الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، فهو جل جلاله الحكيم وهو العزيز وهو العليم وهو اللطيف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يتولانا برحمته، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يجعلنا ممن أقبل على ربه وسيده ومولاه. اللهم اصرف عنا الشر والسوء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذرا منكم اليوم أقرأ من الجهاز هذا، ما وسعني الوقت لطباعة ما كتبته، فعذرا منكم. نعود بارك الله فيكم إلى كتاب زاد المستقنع. قال العلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي رحمة الله تعالى عليه: باب فروض الوضوء وصفته. يعني المؤلف لن يذكر لك الآن بعد هذه الكلمة صفة الوضوء، وإنما سيذكر لك فروض الوضوء. ما معنى فروض الوضوء؟ هي الأشياء التي لو لم تفعلها أثناء الوضوء أصبح وضوءك باطلا. فروض الوضوء أشياء لو لم تفعلها في أثناء الوضوء أصبح وضوءك باطلا، فهي عبارة عن أركان الوضوء، عبارة عن أركان الوضوء، لا بد من الإتيان بها وإلا ما صار الإنسان متوضئا. قال فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نأخذها على وجه الإجمال ثم نفصل في بعض الفروض. ذكر المؤلف هنا ستة فروض، ما هي؟ سنذكرها الآن على وجه الإجمال. غسل الوجه هذا الفرض الأول، غسل اليدين هذا الفرض الثاني، مسح الرأس هذا الفرض الثالث، غسل الرجلين هذا الفرض الرابع، قال والترتيب هذا الخامس، والموالاة هذا الفرض السادس. إذن مرة أخرى، الفروض التي ذكرها المؤلف من ناحية الإجمال: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الموالاة والترتيب، الموالاة والترتيب، هذه فروض الوضوء. إذن لو قيل لك ما هي فروض الوضوء عند الحنابلة، تقول له ستة، ثم تذكر هذه الأمور الستة، نأخذ أول أربعة فروض: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. أول أربعة فروض أوردها المؤلف: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه من فروض الوضوء بإجماع العلماء، هذه من فروض الوضوء بإجماع العلماء. يعني افهم، أرجو أن تفهم هذه المسألة. لو رجل قال لك: توضأت ثم صليت، وبعد ما سلمت من الصلاة تذكرت أني ما غسلت وجهي أثناء الوضوء، ما حكم صلاته شيخ عامر؟ لماذا؟ أحسنت، غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، فأصبح وضوءه باطلا. مثال آخر: لو أن رجلا قال لك بأنه قد توضأ ثم صلى الفجر والظهر والعصر، كل صلاة وقتها، والمغرب والعشاء بوضوء واحد، بعد صلاة العشاء تذكر بأنه لم يغسل رجليه إلى الكعبين، ما حكم وضوء بارك الله فيكم؟ وضوء باطل. ما حكم هذه الصلوات التي صلاها؟ صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الوضوء. طيب، ما الذي حكاه أهل العلم في هذه المسألة؟ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء. إذن هذه الأعضاء باتفاق أهل العلم: الوجه واليدان والرجلان والرأس، الوجه واليدان والرجلان والرأس. إذن الطحاوي في شرح معاني الآثار يحكي إجماع العلماء على أن غسل هذه الأعضاء الأربعة من فروض الوضوء. قال ابن عبد البر في التمهيد: إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض، ذلك كله لأمر الله به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة. إذا لم يكن متوضئا لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما. يعني كان في خلاف قديم في موضوع هل الأرجل تمسح أم تغسل، لكن هذا الخلاف انقرض واستقر إجماع أهل العلم على أن هذه الأعضاء الأربعة من فروض وأركان الوضوء، وهي المذكورة في كتاب الله عز وجل في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إذن أربعة فروض ذكرناها. ثم نأتي بارك الله فيكم إلى الفرض الخامس، الفرض الخامس الترتيب. لابد على المسلم على كلام المؤلف أن يتوضأ مرتبا. ما معنى أن يتوضأ مرتبا؟ يعني أول شيء تغسل وجهك، واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا أول فرض تبدأ به، هناك أمور قبل هذا، ثم بعد ذلك اليدين، ثم بعد ذلك تمسح الرأس، ثم القدمين. لو أن رجلا قال لك: غسلت القدمين أول، ثم مسحت الرأس، ثم غسلت الوجه، ثم غسلت اليدين، على كلام المؤلف هذا وضوء باطل، على كلام المؤلف ومذهب الحنابلة هذا وضوء باطل. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، الفروض السابقة أجمع عليها العلماء، الترتيب اختلف في هذه المسألة العلماء. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب من فروض الوضوء، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب من سنن الوضوء، طيب ما الدليل؟ قالوا يعني ما في دليل يدل على فرضية الترتيب. الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنت الآن لو توضأت غير مرتب فعلت هذه الأشياء أم لم تفعلها؟ على مذهب الحنفية والمالكية قالوا: أنت فعلت هذه الأشياء، مطلوب منك في الوضوء تغسل الوجه، تغسل اليدين، تمسح رأسك، تغسل القدمين، أنا فعلت هذه الأشياء، فبأي حق تبطل وضوئي؟ واضح بارك الله فيكم. هذا يعني تقرير لما يذكره الحنفية والمالكية في هذه المسألة. الشافعية والحنابلة قالوا: لا، يجب على المتوضئ أن يتوضأ مرتبا. قالوا من أدلتهم: العرب إذا أرادت أن تذكر المعطوفات تذكر المعطوفات المتحدة، ثم إذا كان هناك معطوف يغايرها في الحكم أخرت. أما أن يذكر معطوف مغاير في الحكم في وسط أمور معطوفة متفقة في الحكم فهذا يدل على أمر آخر. يعني الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الوجه يغسل واليد تغسل، الرأس يغسل أم يمسح؟ يمسح. ثم رجع إلى غسل ماذا؟ غسل القدمين. قالوا فهذا الأمر يفيد ويدل على الترتيب، إن هذا الأمر مقصود، ما ذكر هكذا في القرآن، ما ذكر هكذا في القرآن. وأيضا من أدلتهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ ولا مر في حياته وضوء غير مرتب، يعني بدأ بقدميه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا الأمر. لذلك الأقوى والأظهر والله تعالى أعلم أن من شروط وفروض الوضوء الترتيب، من فروض الوضوء الترتيب. فإن قال قائل جاء عند الإمام أحمد بسند ظاهره الصحة، بسند ظاهره الصحة وأن السند مقبول، عن الإمام أحمد يقول حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز، حريز بن عثمان، حريز يعني احنا نقول حريز، لا هي سابقا حريز، حريز بن عثمان، هذا يذكر بأن شيوخه كلهم ثقات ما يروي إلا عن ثقة. حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت، ركزوا الآن في الدليل افهموه والكتابة لاحقة، قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا. الآن الوضوء مرتب ولا غير مرتب؟ إلى الآن مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب. وغسل وجهه ثلاثا، مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب. ثم غسل ذراعيه ثلاثا، مرتب أم غير مرتب؟ مرتب. ثم مضمض واستنشق ثلاثا، واضح الآن؟ اختل الترتيب. ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. قالوا هذا يدل على عدم اشتراط الترتيب في الوضوء. والأقرب والله أعلم أن يعني أن هذا الخبر يظهر أنه خبر معل، أن هذا الخبر يظهر أنه خبر معل، لأن كل من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه خالف الترتيب. ثم ننتبه إلى مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام، ينبه جماعة من أهل العلم أن المضمض والاستنشاق، يذكر هذا جماعة من أهل العلم أنها من السنن، يعني الأصل غسل الوجه، واضح بارك الله فيكم، وهنا وقع غسل الوجه مرتبا، وإذا تأخرت المضمض والاستنشاق لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. فإذا التوجيه الأول أنه خبر ضعيف، التوجيه الثاني أنه بدأ بغسل الوجه وأخر المضمض والاستنشاق، وبعض أهل العلم يرى أن المضمض والاستنشاق من السنن فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فكلامنا عن الترتيب في الفرائض، كلامنا عن الترتيب في فرائض الوضوء. عندنا مسألة أخرى من شروط ومن فروض الوضوء الموالاة، من فروض الوضوء الموالاة. أولا لابد أن نعرف ما معنى الموالاة. أن الموالاة أن تكون أعمال الوضوء متوالية يعقب بعضها بعضا، يعني لو افترضنا أن رجلا غسل يديه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وبعد نصف ساعة أكمل باقي أعمال الوضوء، هل وضوء صحيح أم باطل؟ واضح المسألة هذه؟ نفترض افتراضية أخرى، رجل غسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم جاءته مكالمة هاتفية أخذت منه ساعة كاملة، ساعة كاملة، هل وضوءه صحيح؟ يعني هل يكمل أما يعيد من أول؟ ماذا يصنع بالضبط؟ مثال آخر، رجل بارك الله فيكم فعل جميع أعمال الوضوء، يوم وصل إلى مسح الرأس يعني احتاج إلى أن يفتح باب المجلس أو باب الصالة، أخذ منه الأمر دقيقة واحدة، هل وضوء صحيح أم وضوءه باطل؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا وهذه هي مسألة الموالاة، هذه هي مسألة الموالاة. أما النقطة الأولى التي لابد أن نستوعبها، التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. كيف يعني التفريق اليسير؟ هذا يقع كثيرا، انتبهوا، هذه مسألة واقعية خاصة لكبار السن. يتوضأ بارك الله فيكم، عندما يصل إلى غسل القدم يذهب إلى مكان آخر لأنه ما يستطيع يرفع رجله للأعلى ويغسل قدميه، فيأخذ منه الأمر دقيقة أو دقيقتين. هذا تفريق يسير أم طويل؟ تفريق يسير، فهذا لا يضر بالإجماع. هذا لا يضر بالإجماع. قال النووي في المجموع شرح المهذب: التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. التفريق اليسير لا يضر بالإجماع. من الأدلة على ذلك جاء عن نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ، شوف، توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني ابن عمر فعل كل أعمال الوضوء، بقي ماذا؟ إنه يمسح على الخفين، إنه يمسح على الخفين، دعي إلى جنازة، دخل المسجد ثم مسح على خفيه. هذا تفريق يسير أم طويل؟ تفريق يسير فلا يضر. هذا تفريق يسير فلا يضر. يعني جاء روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. فمسح على خفيه ثم صلى عليها. لكن السؤال: إذا طال التفريق ما حكم وضوءه؟ إذا طال التفريق ما حكم هذا الوضوء؟ مذهب الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة، الموالاة سنة، والمالكية يرون أنها واجبة إن تذكر، مع النسيان يرون بأن الأمر واسع وسهل، والحنابلة يرون الوجوب، الوجوب مطلقا، يعني لابد أن يكون وضوءه متواليا، فإن طال الفاصل قالوا هذا وضوء باطل لابد أن يعيد. وقولهم أيها الإخوة الكرام قول قوي، قولهم قول قوي، لأن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث قواه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وبعض أهل العلم يعل هذا الخبر ويضعفه، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، واضح بارك الله فيكم، يعيد الوضوء كاملا والصلاة، ما أمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويغسل موضع الدرهم هذا الذي ما أصابه الماء، لا، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا دليل الحنابلة والخبر له شواهد، فالأقرب أن الموالاة من فروض الوضوء، الموالاة من فروض الوضوء. طيب عندنا مسألة: ما حد الموالاة؟ يعني كيف أفرق بين الفاصل الطويل والفاصل القصير؟ قالوا: أن يجف العضو المغسول مع اعتدال الزمان، وهذا قول جمهور أهل العلم. يعني ما معنى هذا؟ متى تعرف أن الفاصل طال؟ إذا نشفت الأعضاء في الزمن المعتدل. يعني ما معنى في الزمن المعتدل؟ لو واحد واقف بارك الله فيكم وأمامه مروحة فتوضأ وبقي عنده غسل القدمين، وحتى ينتقل من مكان إلى مكان أخذ منه الأمر دقيقتين، في الواقع دقيقتين فاصل طويل أم قصير؟ فاصل قصير، لكن هو واقف أمام مروحة، هل الأعضاء ستنشف أم لا؟ ستنشف هذه الأعضاء. نقول: هذه موالاة صحيحة، فالمقصود ألا يجف العضو في الوضع الطبيعي الاعتيادي، فإن جف العضو في غير الوضع الطبيعي الاعتيادي فقد خالفت الموالاة، قد خالفت الموالاة. عندنا مسألة: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ ذهب بعض أهل العلم فقالوا: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء ومن واجبات الغسل، سنة في الوضوء ومن واجبات الغسل. وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية والشافعية أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، سنة في الوضوء وفي الغسل، والحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء والغسل. يعني عندنا قول أول قول حنفية سنة في الوضوء والغسل، قول ثاني واجب في الوضوء والغسل قول الحنابلة، قول ثالث عذرا القول الأول قول الحنفية أنهما سنة في الوضوء ومن واجبات الغسل، قول الحنابلة من واجبات الوضوء والغسل، قول الشافعية والمالكية أنهما من سنن الوضوء والغسل، من سنن الوضوء والغسل. أما الغسل فالذي يظهر والله أعلم أن المضمض والاستنشاق من سنن الوضوء، من سنن الغسل، المضمض والاستنشاق من سنن الغسل. والدليل الأحاديث العامة التي تدل على أن من صب الماء على بدنه فقد اغتسل، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق، يعني أحاديث عامة معناها لو الإنسان عمم بالماء بدنه فأصبح مغتسلا، ما ذكر المضمضة والاستنشاق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصابته جنابة اذهب فأفرغه عليك، يعني صب الماء على بدنك، ولم يقل له انتبه مع المضمضة والاستنشاق. أيضا جاء في حديث أم سلمة عند الإمام مسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ما ذكر المضمضة والاستنشاق في الغسل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي ذر عند الإمام أحمد والترمذي قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ما ذكر المضمضة والاستنشاق، ما ذكر المضمضة والاستنشاق. والراجح والله أعلم أن الاستنشاق من واجبات الوضوء والمضمضة من سنن الوضوء. إخواني الأفاضل، ما نقول هذا الكلام حتى نترك العمل بالسنة، لا، بل نقول لك هذا الكلام لو جاءك رجل وسألك فتقول والله أعلم، يعني على حسب ما تدين الله به، لكن لو سألني رجل سأقول له والله أعلم المضمضة من سنن الوضوء وأما الاستنشاق من واجبات الوضوء. ما تري على أن الاستنشاق من واجبات الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فإذا هذا أمر ب الاستنشاق، هذا أمر بالاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، رواه البخاري ومسلم. فهذا الدليل على الشق الأول وهو وجوب الاستنشاق. الدليل على سنية المضمضة، لا يوجد أمر في المضمضة، أمر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. عندنا مسألة، هل يجب غسل المرفق أثناء الوضوء؟ أكيد بأن من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، لكن المرفق يغسل أم لا يغسل؟ واضح بارك الله فيكم، هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم على أن المرفق يغسل، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير قال فإذا غسلهما أي غسل اليدين لزمه غسل المرفقين معهما، فإذا غسلهما لزمه غسل المرفقين معهما، وهو قول الكافة إلا زفر ابن الهذيل. قال الماوردي بعد ذلك أن زفر محجوج بالإجماع قبله. واضح؟ إذا الماوردي يحكي إجماع العلماء على وجوب غسل المرفقين، وكذلك الشافعي حكى نقل عنه الحافظ بن حجر أنه يقول في الأم، وحسب بحث السريع والله أعلم والذي أذكره أن كلام الشافعي غير موجود في الأم، ولكن حافظ بن حجر ينقل عن في فتح الباري عن الشافعي في الأم قال لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. فإن قال قائل طيب إلى المرفقين يحتمل أن تكون إلى دون المرفقين، فما الذي أدخلهما في الغسل؟ قال أهل العلم إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، وإن لم يكن الحد من جنس المحدود لم يدخل فيه. لو قلت لك بعتك هذا الفرش من الخط الأول إلى الخط الثاني، إذن الخط الأول يدخل في البيع، الخط الثاني يدخل في البيع. لو قلت لك بعتك هذا الفرش إلى الطاولة، الطاولة تدخل في البيع؟ أجيب تدخل في البيع. أبو هند، بعتك الفرش إلى الطاولة، الطاولة تدخل في البيع؟ لا ما تدخل، لأنها ليست من الحد، واضح بارك الله، ليست من النهاية التي جعلتها. هذا ما يذكره أهل العلم، هذا ما يذكره أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم مسح الأذنين؟ طبعا مسح الأذنين أكيد من أعمال الوضوء، لكن رجل توضأ وما مسح أذنيه، واضح؟ رجل توضأ ولم يمسح أذنيه. نقل النووي عن الطحاوي، نقل النووي عن الطبري محمد ابن جرير الطبري إجماع العلماء على أن من ترك مسح الأذنين وضوءه صحيح. نقل النووي عن محمد ابن جرير الطبري، والطبري متقدم، إجماع العلماء على أن من ترك مسح الأذنين فوضوءه صحيح. قال النووي وكذا نقل الإجماع غيره، وكذا نقل الإجماع غيره. ويوجد خلاف في المسألة، وجمهور أهل العلم دليلهم أن الوارد في مسح الأذنين فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. فإن قال قائل طيب في الحديث الأذنان من الرأس، نقول ليس كلامنا عن مشروعية مسح الأذنين، الأذنان من الرأس يعني امسح الأذنين، لكن ما حكم مسح الأذنين؟ هذه مسألتنا. مسح الرأس هذا من فروض الوضوء، هل يجب أن تمسح كل الرأس وجوبا؟ فإن لم تمسحه بطل وضوءك؟ هذه مسألة أخرى ستأتينا في الدرس القادم، ستأتينا في الدرس القادم. والأقرب للصواب قول جمهور أهل العلم أن مسح الأذنين ليس من فروض الوضوء. نعم هو عمل مشروع، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن، لا إشكال في هذا. لكن لو جاءك رجل يستفتيك فقال توضأت ونسيت أن أمسح أذني وصليت، هل ستقول له أعد الصلاة؟ هذا الأمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. مسألة، هل يجب غسل الكعبين عند غسل القدمين مع غسل القدمين؟ هل يجب عليك أن تغسل الكعبين مع غسل القدمين؟ قال الشافعي في الأم ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، وأن عليهما الغسل. لاحظ، وأن عليهما الغسل، وهو يقول ولم أسمع مخالفا. إذن بإجماع أهل العلم يجب عليك أن تغسل الكعبين، يجب عليك أن تغسل الكعبين. ثم قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإنما ما تسن له ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. من شروط الوضوء النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عبادة، والعبادة لابد لها من نية. هذا في قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا النية ليست من شروط الوضوء. طيب كلامهم غريب، يعني وين جبتوا هذا الكلام؟ قالوا لأن الوضوء قد يحمل معنى التنظف وإزالة الوسخ وإزالة النجاسة، لا يشترط فيها النية. هذا كلامهم، واضح بارك الله فيكم. يعني رجل أيها الأحبة الأفاضل أكرم الله السامعين وجد بولا على الفرش، فجاء ونظف هذا البول، وهو ما نوى نية التقرب إلى الله بتنظيف النجاسة، هل تنظيفه صحيح أم باطل؟ أجيبه صحيح أم باطل؟ صحيح، لأن إزالة النجاسة لا يشترطها نية، ممكن النجاسة تزول بماذا؟ تزول بالمطر، تزول بالشمس، فلا يشترط فيها نية. قالوا كذلك الوضوء، لأن المقصود النظافة، فلا يشترط في الوضوء النية، هكذا يقول الحنفية، وقولهم مرجوح. والصواب قول جمهور أهل العلم أن الوضوء عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب، عندنا مسألة، قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. يعني عندما يتوضأ ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. طيب ركزوا معي، سيأتي معنا أن قراءة القرآن لابد فيها من الوضوء. رجل خرج أكرمكم الله من دورة المياه وذهب إلى بيته، وذهب أراد أن يقرأ القرآن، ما أراد الصلاة، أراد أن يقرأ القرآن، وما أراد رفع الحدث الذي بدر منه، فتوضأ لقراءة القرآن، هل وضوء إذا أراد يصلي صحيح أم غير صحيح؟ أجيبه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإن قال قال يا أخي أنت ما توضيت الصلاة، أنت توضيت لقراءة القرآن، لا يشترط هذا، توضأت لأمر يجب فيه الوضوء، توضأت لأمر يجب فيه الوضوء. وهذه مسألة من يعني قد حتى ما تخطر على بال الناس يعني، ولعلها من تدقيقات الفقهاء، نسأل أن يتجاوز عنا جميعا. الآن نأتي إلى مسألة ثانية، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث وارتفع. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز. رجل توضأ لصلاة الظهر ثم أحدث، ثم لما جاء وقت صلاة العصر نسى أنه أحدث، قال بروح أجدد وضوئي. تجديد الوضوء سنة أم واجب؟ سنة. هل يصح أن يصلي العصر أم لا؟ فهمتم؟ هو ما نوى وضوء واجب، نوى وضوءا مسنونا. مثال آخر، رجل صلى العصر وهو أكيد متوضئ، وبعد صلاة العصر انتقض وضوءه، ثم قبل صلاة المغرب يوم جمعة قال أريد أن أدعو الله وأنا متوضأ، نسى أنه قد أحدث وراح وتوضأ، الوضوء للذكر والدعاء سنة أم واجب؟ سنة، يعني أمر ما في دليل على الإلزام فيه، هل يصح أن يصلي صلاة المغرب أم لا؟ واضح المسألة؟ طيب ما رأيكم؟ تفضل شيخ. طيب شيخ أبو بكر، رجل على جنابة اغتسل غسل مسنون، تسقط جنابته؟ ناسي أنه على جنابة. لو قال لك قائل هذا أبو محمد رأيك يعني؟ يدخل الأعلى. جيد أخوان الكرام، المسألة هذه فيه خلاف حتى في مذهب الحنابلة، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. لماذا؟ القول بأن صلاته باطلة يعني يظهر والله أعلم أنه لا دليل عليه. الشريعة قالت أن تصلي وأنت متوضئ، قالت هل وضوء مسنون؟ ما قالت هذا. وضوء واجب؟ ما قالت هذا. فيظهر والله أعلم أن وضوءه صحيح وصلاته صحيح. مسألة قال هنا أو تجديدا مسنونا، إيش معنى تجديدا مسنونا؟ هناك تجديد الوضوء غير مسنون. إيش هو تجديد الوضوء غير مسنون؟ واحد توضى لصلاة الظهر وبغى يدخل المسجد، قال لا بروح أجدد وضوئي مرة ثانية، لأن تجديد الوضوء سنة، نقول هذا تجديد غير مسنون. واضح بارك الله فيكم. يقولون التجديد المسنون ضابطه هو تجديد وضوء صلى فيه، يعني توضى صلى الظهر، بعد صلاة الظهر قال والله أنا أريد أن أصلي السنة أو أريد أصلي العصر، جاء وقت صلاة العصر، فهنا يجدد وضوءه، ما في حرج. أما أن تجدد وضوءك وهذا الوضوء أنت ما صليت فيه وسوس هكذا، نقول لا، هذا ليس من التجديد المسنون. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسأل أخوان الكرام فقط ذكرتها، لو أن رجل، أو ذكرناها هذه، لو أن رجلا توضأ لفعل ما يجب له الوضوء ونسي أنه قد أحدث، بعض أهل العلم يحكي إجماع العلماء أن وضوء صحيح، واضح بارك الله فيكم، وأن صلاته صحيح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. أنا الذي مر علي هكذا الشيخ، لعلهم يقولون تجديد الوضوء في صلاة، يعني صلى بوضوء صلاة مفروضة، واضح، والهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ عند كل صلاة، يعني بمعنى صلى السنة يروح يخرج يتوضأ يصلي الفرض، يريد يصلي السنة بعدها يتوضأ يروح يصلي السنة التي بعدها، ما كان يفعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح بارك الله فيه، لكن يحتاج إلى مراجعة أكثر. تفضل حمود. لا يضر، أحسنت، نعم. أما إذا كان يسيرا وسماه الفقهاء يسير، هذا بإجماع العلماء لا يضر، لكن ما هو اليسير حتى نفرق؟ قالوا أن ما ينشف العضو في الزمن المعتاد. إخوان تفضل، أنا سأختم به شيء. نعم. يأتينا في صفة الوضوء. نعم. تفضل حمود. هذا يقول بعض أهل العلم الذين قالوا بالسنية، قالوا الماء الفم والأنف من الوجه، فيكتفى إذا غسل وجهه خلاص، لكن عندنا في الاستنشاق أمر، فليجعل في أنفه ماء، كيف نحمل هذا الأمر؟ بعضهم استدل بالآية، من أي ناحية؟ قالوا الآية ذكرت الوجه على وجه الإجمال، والسنة فصلت، مثل مسح الرأس، الآية ذكرت امسحوا برؤوسكم، السنة فصلت، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه، واضح؟ فلذلك الآية تنازع فيها، من يقول بالوجوب ومن يقول بالاستحباب. تفضل سامي. طيب وبعدين كيف يتمضمض يعني؟ يعني سؤالك هل إذا كان الماء باردا يسقط الاستنشاق، يعني ما تستنشق؟ هذا سؤالك شيخي. إيه إذا كان، على ما ذكرناه من الراجح، إذا كان الماء باردا فلا يلزمك أن تتمضمض ويلزمك أن تستنشق. مثال آخر، بعض الناس يسوي عملية في فمه، نقول لا يلزمك أن تغسل الفم لكن الاستنشاق يلزمك. نعم. تفضل عمر. سيأتينا في الدرس القادم يا شيخ. نعم. أما أخوان الكرام، لو رجل غسل اليسار قبل اليمين هذه مسألة أخرى. هي نعم. تفضل. لا شيخي، لازم نفرق بين أمرين. الآن هل العلماء يختلفون أن مسح الأذنين من الأمور المشروعة؟ لا، الكل يقول، يعني بمعنى رفع اليدين قبل الركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فعله؟ فعله. هل هو من واجبات الصلاة؟ هاي مسألتنا. النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، نعم. طيب واحد توضى وما مسح أذنين، وضوء باطل، ما دليل البطلان؟ معي بارك الله بي، أتفضل. لا 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 أبدا أبدا، بارك الله معذرة، بارك الله فيك. غسل اليدين أول الوضوء بإجماع أهل العلم سنة، هل تقول بوجوبه؟ لا، هكذا واضح بارك الله فيك. أشياء كثيرة جدا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما نتكلم عن مشروعية العمل، لكن من ترك هذا العمل هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ طيب مثال، أذكار بعد الصلاة كان يفرط فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد ما قال أذكار بعد الصلاة يأثم؟ الوتر، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه؟ لا. واحد ما صلى الوتر يأثم؟ ليس كلامنا الآن أنك لازم يعني صلي الوتر، هذا طيب، لكن سؤالنا رجل لم يصلي الوتر يأثم أم لا؟ صراحة هنا يظهر الفقيه، الفقه هنا، إن هل وقع في الحرام أو ما وقع في الحرام. هذا حتى يذكر ابن القيم ومن تيمية، أن تعرف الحدود، واضح بارك الله فيك. هكذا هنا تفضل. إيه أحسنت، هم عضو واحد، لكن الأمر جاء في الاستنشاق، ما جاء في المضمضة، المضمضة ما جاء فيها أمر، فإذن نبقى على الأمر الوارد هنا. طيب أنا سأختم بشيء، إخوان الكرام تحملوني، أحيانا تقع لظروف فأعتذر عن بعض الدروس فأرجو منكم العذر بارك الله فيكم والمسامحة، فمرات تقع لي أمور يعني قد يصعب علي أن آتي، وأنا أسكن في مدينة أخرى إلى هنا، فعذرا منكم سلمكم الله، يعني وإن كان طبعا يعني أنا أول من يتضرر بهذا يعني، وكما يقال يعني الإنسان بيود أن يعض أصابع الندم لأن مجلس من مجالس العلم يفوته. والله المستعان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.